يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. طبعا الأداء القرآني الكريم وإن كان جاي بصورة إخبار، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صيغة صيغة خبر، لكن المضمون مضمون أمر. بلي، يعني أن أنت لما تقرأ الآية تتصور أن القرآن دي يحكي خبر، ينقل قصة، لكن هو لا، جاي يأمر أمر، يعني يدعو الناس إلى التلبس بهذه الصفات. شنو هي؟ أربعة سنمر بها إن شاء الله. أولا الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. شنو معنى ابتغاء وجه ربهم؟ كان عندنا أكو واحد مثلا يصبر حتى يقال أن صلب، يعني من تمر ب لا سمح الله النكبات أو تمر بالمشاكل ما ينهار، يعني عند صلابة قوي الأعصاب، مو هذا المعنى اللي يقول به الشاعر العربي: فإن تسأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب، يعز علي أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يساء حبيب. فالبعض يصبر حتى يقال عنا أن صلب، واحد لا يصبر حتى يتقي شماتة الأعداء، لأن يتصور أن إذا صبر ما حد يقدر يشمت به، أما إذا انهار راح يكون عرضة للشماتة. هذا المعنى اللي يقول أحد الأدباء: لا تبدين لعاذل أو عاذر حاليك بالسراء والضراء، فلرحمة المتوجعين حرارة بالقلب مثل شماتة الأعداء. هذا صنف آخر. صنف آخر يصبر على أساس يقول لك أنا شو الفائدة إذا ما صبرت، شو أقدر، يعني شنو الفائدة من الجزع، شنو اللي أحصله من الجزع، أنا أصبر قهران يعني فرد حالة ما إلها بديل، ما إلها اختيار، مضطر أن أصبر، ماكو شيء، مش أقدر أغير من الواقع. طبعا هاي كلها أقسام من الصبر، وأكو أقسام أخرى، عناوين أخرى، لكن لا تدخل تحت المفهوم القرآني اللي جيت رسم الآية الكريمة. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. شنو معنى ابتغاء وجه ربهم؟ نبه لي. يعني ابتغاء وجه الله يتكون من أمور. أولا أن العبد إذا نزلت به شدة لا سمح الله، بطبيعة الحال إذا عرف أن الله قدرها وأن الله هو الذي أوقعها، بطبيعة الحال يشعر أن هذه صادرة من جهة لا تظلم، من العادل، وحدة. ثانيا قطعا فيها حكمة، ما في شك، لأن أنا لما أكون مسلم من الشروط الأولى أني أعتقد أن أفعال الله عز وجل ما بها عبثية أبدا، كلها خاضعة لحكمة، ماكو شيء عبث الله تبارك وتعالى يجريه. الابتلاء حتما من وراء هدف، من وراء حكمة. اولا الله عادل، ثانيا وجود الهدف اللي يطلعها عن العبثية، اثنين، ثالثا خلي انت الان طفلك العزيز الحبيب لديك اذا شال ايده وضربك مو الشكل، انت مأنوس بالضربة وتعين الوجه وانت ملتذ، يعني تستقبل هذا اللون منه بالالتذال. الانسان الغارق في جمال الله عز وجل مهما تجي لي الصفعة من القضاء والقدر من الابتلاء يزداد ذوبانا في الله ابتغاء وجهه، يستغرقه عشق الله عز وجل. نبه لي. وهذا اللي احكي لك اياه، يعني مو يعني احنا احيانا كنا نتصور ان بعض الصوفيين، صحيح لا شك ان بعضهم اللي ينتحل الصوفية قد تكون عنده حركات هستيرية غير ذات معنى، قد يكون عنده شوية دجل، لكن اكو بيهم ناس بالعكس يغيب يذوب ما تشعر به، ما تشعر له بوجود، هذا واقع ما نقدر نكره، ان هناك نمط من الذوبان في حب الله عز وجل خلي لك الانسان ما يشعر بشيء، يستغرق في الله تبارك وتعالى حتى ينسى الشعور بأي مصيبة، لأن يعتقد أن هذه المصيبة هي جاية من الخالق، وبعدين ما بها عبثية، وبعدين حب الله يستولي عليه فينسيه ألم الواقعة. هذا معنى ابتغاء وجه الله، صبر على المعصية وعلى الطاعة. كيف يعني؟ العفو على المصيبة وعلى الطاعة، صبر عن المعصية. أنا لأن الله أمرني بالصبر أكفكف نفسي شوية، صحيح الدنيا مغرية، الدنيا بيها جوانب براقة، بيها جوانب تغري للإنسان، لكن أنا إنسان عندي ميزة عن الحيوان، أنا مو مثل الحيوان بالشارع أمارس شهوتي، بالشارع أمارس رغباتي، لا، أنا عندي أدبيات سلوكية كإنسان، والمفروض بيها مسلم، ديني يمنعني عن التورط في الممنوع. بعدين اصبر على الالم، الم العبادة، صحيح اللي يصوم يتأذى ويجوع وراسه يوجعه، صح هذا كله صح، لكن انا اعرف ان من ورائه حكمة ومن ورائه امتثال للخالق، اصبر على الطاعة. وهكذا هذه اقسام الصبر هي اللي تعتبر ابتغاء وجه الله، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، يعني لاجل، بس التفت شوية، أن الهدف وجه الله، يعني مو هدف أريد أعطيني ثواب، لا، يعني مو أنا أعبدك حتى تعطيني ثواب أو توخر عني نار، لا لا، ابتغاء وجهك لأنك تستأهل هذا اللون من العبادة فتعبد. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، طيب، وأقاموا الصلاة. أنا بالأمس ذكرت معنى إقامة الصلاة شنو، يعني تعديل أركانها، الإتيان بها بشرائطها، وضع روح بها، يعني المصلي عندما يصلي يشعر بروح، يعني أكو صلاة بها روح، بها حرارة، مو هيكل جامد، مو اقرأ قل هو الحمد ما تعرف معناها أبدا، اطلع برا واللي تسويه كله ما يتصادم ويا الصلاة، لكنه ماكو مانع، يعني بناء يصور أن الصلاة هي الحصة من غسل الإيدين وقراءة الحمد وقل هو ركوع سجود، لا، هي كلها هيكل، هذا هيكل الصلاة الواقع، الهيكل شيء والروح شيء آخر. الروح المضمون الصلاتي، المضمون شنو؟ المضمون اللي يمنعك من الكذب، اللي يمنعك من الدجل، اللي يمنعك من الاعتداء، هذا المضمون، التهذيب النفس، سمو بالنفس. إذا ما أدت الصلاة هالوظيفة أصبحت مو صلاة، يعني عادت الى مجرد فرد طقس، ما الى معنى جامد ميت، يعني فرد عبثية مو اكثر، لان الصلاة المفروض ان بيها روح، اذا ما بيها روح، والروح وين يجب ان تبين؟ بالدرجة الاولى الواقع، الروح يجب ان تبين بالانسان اللي يكون اكثر ثقة ومعرفة بالله عز وجل، يعني تختلف، جاهل انا ما اقدر اكلف ان تكون صلاته مثل صلاة العالم، يعني انا افرض بالعالم ان تكون صلاته ذات تأثير عليه، ذات تأثير على سلوكه، يعني يكون مهذب في أفعاله في تصرفاته في أقواله، ما عنده عنتر لغيات وكذب ودجل وابتزاز للناس بكل وسيلة من الوسائل. نعم، المسألة هي يعني مسألة مو مسألة هيكل أو شكل، لا، مسألة مضمون. نبه لي زين، المضمون هذا الذي يسائلنا الله عز وجل، وهذا اللي يخالف مضمون ظاهرة الصور شي عبر عنه القرآن الكريم، يقول يخادعون الله والله خادعهم. كيف خادعهم؟ يعني عاملهم معاملة المخادع، يعاملهم، ولا الله عز وجل يعرفهم، يعرف همهمات أنفسهم. طيب، أسا هذا الموضوع شوي خصب وقد كل فد وقت أوسع. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، بعد، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. التفت لي إلى هالنقطة، شنو معنى أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية؟ هذه أكو بها آراء. الرأي الأول أن طريقة الإنفاق تختلف، يعني مرة أنا إذا أطيت في سبيل الله فد ألف دينار مثلا، إذا أطيها علنا إلها تأثير أحسن، بها إيحاء. يعني شنو بها إيحاء؟ يعني أقدر أخلي الآخرين يقتدون بي، يعني كأن العلنية أفضل من السر، بحيث إذا دفعتها علنا أقدر أحمل الآخرين على أن يساهمون، تكون خطوة تهذيبية، خطوة تربوية، أني يشوفني غيري ويتعلم مني، يشوفني غيري ويعرف أن درب البرد درب جيد ويعمل معي. ومرة لا والله، هاي الألف دينار تخلق عندي شعور من الشعور من ال شو تسميه، من الزهو، من الخيلاء، أني أنا أقدر أعطي وغيري يأخذ، وأنا محسن مثلا، الرياء اللي يذهب روح العمل. لا، إذا أشوف الإنسان إذا أنطب الظاهر راح يجر الموضوع إلى الرياء، السر هو يا أحسن. وإذا لا والله، شاف الإعطاء، أنا أجي أعطي الزكاة مثلا ظاهرا، وأعرف أني إذا أعطيتها ظاهرا راح أحمل الآخرين يتأسرون بي يقتدون بي، لا، يصبح الإعطاء أفضل. نبه لزين، فصدقة السر إلها وقت، وصدقة العلانية إلها وقت. الإنفاق بالسر إلى وقت، والإنفاق بالعلانية إلى وقت. أكو معنى نفسي بعد شوية تنبه لي زين إلى مهم. عندي أولاد اثنين مثلا بالبيت، أولادي واحد منهم مطيع أنا مرتاح من عنده ومستأنس من عنده، والآخر ما هلقد مرتاح منه، وأريد أنطل هذا اللي مستأنس منه. هذا إذا أطيع علنا أفضله على أخوه علنا، راح أصطدم بمشكلة، راح أخلق لي مشكلة بيتية، مشكلة أسروية. ليش؟ لأنه هذا اللون من التفضيل راح يزرع الحقد في قلب الأخ، وهي المشكلة اللي صارت بين يوسف عليه السلام وبين أخوته، مع العلم أن عطف يعقوب على يوسف ما كان تفضيل، إنما كان عاطف لأن ذول أمه وأمهم ماتت أيتام هو وأخوه بنيامين، فأراد يعوضهم يعقوب عليه السلام. التعويض استثار الحسد في قلوبهم. بالمناسبة أذكر واحد من الصحابة سألوه، قالوا له ما بال الصحابة كلهم كأنهم أشقاء، وعلي بينهم كأنه ابن علة، ابن علة يعني ابن ضرة، ليش الصحابة كأنهم كلهم أشقاء وهذا ما بيناتهم كأن ابن ضرة؟ قال ولم لا يكون كذلك؟ لقد بزهم حلما وفاقهم علما وتقدم عليهم شجاعة وسبقهم إسلاما، فلم لا يحسدوه؟ من طبيعي، هذا موقف طبيعي 100%، أن الرجل كتلة عطاء، كتلة مواهب، حتما يحسد، هذا بلا شك، بلا كلام أنه يحسد. ليش؟ لأنه وشي يعني شيء لابد من في الواقع شيء. يقول واحد من الشعراء، ما عدت أعذر عاشقيك بما أتوا، أو ما عدت أشجب عاشقيك بما أتوا، وصفاتك البيضاء حور عين، آلاؤك البيضاء طوقت الدنا، فلها على ذمم الزمان ديون، وبحيث تحتشد الورود فراشة وبحيث ليلى يوجد المجنون. قال له الحيث يوجد الجميل نعم يوجد من يعشق، وحيث يوجد الورد توجد الفراشة، وانت كلك كتلة جمال قطعا تحسد تحسد وتحاب وإلى آخره. الغرض أن أعود إلى صلب الموضوع، هتشي لون من العطاء بالسر لازم يصير، لا أستثير حقد الأبناء. الولد أرد ميزة لأن عند ميزة أميزة بميزة، لكن ليكون الميزة تؤدي إلى مشكلة، أن يخلق لي مشكلة، يخلق لي مشكلة حقد أو حسد أبدا، لأن هذا جانب نفسي جدا إلى تأثير وإلى إيحائية. المفترض المفترض أن الآباء تكون عندهم ميزانية دقيقة في هذا المورد، لأن الحقول النفسية الواقع قوائم علم النفس تعطي فرد نتائج للتفضيل، نتائج مرعبة جدا مرعبة. اللي يقرأ علم نفس الأسرة يعرف أكو علم نفس خاص للأسرة، هذا يبحثوا علماء النفس والمدارس النفسية المعاصرة منها المسابقة تقول التفضيل يؤدي إلى نتائج ملعونة جدا. طيب هذا رأي، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الموضوع شوية بفروع هواية ما أقدر أبحث كله. مما رزقناهم أولا من تفيد التبعيض، ألفت نظرك إلى بصورة إجمالية، من تفيد التبعيض يعني مو كل ما رزقناهم، تنبه لأن مو أكو بعض الناس كان يطلع عن جميع ما عنده يقول أنا جميع ما عندي أنطي في سبيل الله. القرآن يقول لا أنت ما تخلي أطفالك يتكففون الناس، ما تخلي عائلتك ما عندهم شيء، النفقات بعض ما تملك مو كل ما، من تفيد التبعيض مما رزقنا من بعض ما رزقنا يعني الحقوق اللي افترضت عليك، هاي واحدة. بعدين رزقناهم إضافة الرزق إلى الله، الإنفاق يصير من رزق الله مو من رزق الشيطان. واحد يشتغل بالربا وينفق في سبيل الله، أو يشتغل بالحرام وينفق في سبيل الله، هذا ما يصير إنفاق، هذا مو مما رزقه الله، هذا من الشيطان. نبه مما رزقناهم سرا وعلانية. قلت لك هذا الرأي الأول في أنه سرا وعلانية، والرأي الثاني ذكرته لك. الرأي الثالث لا، السر والعلانية المقصود أن ما أعطاه الإنسان من الزكاة هذا علانية. ليش؟ لئلا يتهم بترك الحق الواجب. والتطوع خليه بينه وبين ربه، إذا تطوع بشيء خليه بينه وبين خالقه لأسباب. أولا يحفظ وجه هذا السائل، ثانيا يخلي الأمر لوجه الله. واحد يطب على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للإمام ما عندك؟ يقول له أنا صاحب حاجة. قال له اكتب حاجتك على الأرض وروح. قال له لماذا؟ قال أكره أن أرى عليك ذلة السائل وفي نفسي عزة المسؤول، ما أرغب أشوفك أنت الحاجة تخليك أنت منهار قدامي وأنا أشعر أني يد معطية، واليد العليا اليد المعطية خير من اليد الآخذة، فعليه جنبني هالزهو الشعور بالزهو، اكتب حاجتك وروح وأنا أقضي لك حاجتك. لهذا الخلق الرائع وهاللون النفس الشفافة، يعني حقيقة أنا ما أستغرب أن يكون علي ابن طالب غريب في عصره، لأنه أنت هالروح هاي الشفافة تلقاها بين بعران مصيبة، يعني مو مصيبة يعني واقعا. هذا النموذج هو نموذج غريب، هذا وجد الرجل فد شذوذ عجيب في بابه، يعني لا تتصور أكو ذولا يغالون بلا والله شهد الله مو موضوع مغالات، يعني هذا الرجل عند قضايا مواقف غريبة يعني يسبق بيها عصره. يا سيدي أرجوك التشريعات اللي عند هذا الرجل تشريعات غريبة في باب، في حقول اقتصادية، في حقول اجتماعية، في حقول نفسية. نبه لي هذا الرجل يسبق عصرة فتفلت غريبة، يعني المسألة يجي واحد يريد يعامل حال باقي الناس مصيبة ظلم، يعني هذا ظلم للمواهب، ظلم للعبقريات، ظلم للعطاء. يعني ما اجت الناس لهالرجل كرمته بلاش ابدا، كرموه لان فرد كيان متميز، كيان منفرد، كيان بمزايا غريبة في باب يعني. على أي حال أعود للموضوع، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية بعد، ويدرؤون بالحسنة السيئة. هذا شوي الموضوع يهمنا، خلينا نوقف عنده طويل. يدرؤون بالحسنة السيئة. شنو معنى؟ أولا احنا لنفترض أن الإنسان معصوم، لا نفرض أن الإنسان ملك وملائكة ونكلف أن يصير مثل الملائكة، هذا حكي ما الخيال، حكي الخيال شيء وحكي الواقع شيء. الإنسان أكو بي قوانين تشد للأرض ما يقدر يتخلص من عدها، يعني مثل ما الآن قانون الجاذبية، إذا أنا أريد أقطف روحي بالفضاء جرني الأرض، جرني قانون الجاذبية، كذلك الغرائز والدم واللحم الجرني ما أقدر أتخلص من عدها. الغرائز ذات تأثير وتأثير كبير. واحد يجي يريد يصور الإنسان كل روح، يريد يصوره كل نفسية كبيرة أو كل ألق كل ضوء، لا هذا في الواقع لون من الطوبائية من الخيال. الإنسان عنده غريزة جمع، غريزة طمع، عنده غريزة جنس، عنده غريزة أنانية، عنده غرائز، كل هاي موجودة. انت تجي ليه تريد تحاول ان تفترض مو آدمي؟ ممكن. كيف يعني؟ يعني مثلا اذا اردت القرب من ملكوت السماء فابتعد عن المرأة، هذا حكي تكليف حكي ما يطبق ابدا، ولذلك فلتة الكنيسة فلتة مرعبة. زين؟ لان هاللون من الكلام يعني جاي تقول للانسان تعال عطل اعمال غريزة عندك اقطعها، ممكن هذا يمكن يقول لك ليش الله اذا خلق عندي هالغريزة على استناد شلون اقطعها؟ كيف انا هذا نصف اللي يكملني؟ ما يمكن، ممكن انا طبيعي، الله عز وجل فطرني خلقني على اشياء، وهي الاشياء التي خلقني عليها بطبيعة الحال لابد من اعمالها كوظيفة، اي وظيفة وضعت لابد من ممارساتها. تمام، تقول لي هالوظيفة مارسها بالدرب النظيف، لذبها بالدرب القذر، لا تتوجه الى الدرب غير المشروع، هذا صحيح، هذبها للغريزة، اما ان تقطعها لا. مشكل. واحد مثلا يجي يريد يقول انا اعيش كما يعيش الملك، مثلا اكلي او شربي او ترتيبات، يعني يريد يصور نفسه بان بعيد عن اللذة في الطعام، بعيد عن اللذة بالشراب، هذا فدلون ايضا من التفكير ما الى طعمه. قد يقول لي واحد زين شا ليش الامام يرمين سلام الله عليه كان بهالشكل، النبي كان بهالشكل، وحد الامام يرمين سلام الله عليه خليفة مقتدى، يريد يعتبر نفسه، يعني يريد يمزج نفسه باقل الرعية حتى لا يشعر اي فرد من الرعية بالنقص، او يشعر بان معتدى عليه، او يشعر بان هالترفه اللي عند الخليفة هو على حسابه او على حساب رغيفة. زين، هذا موقف الامام سلام الله، والا مو معناه اللذائذ المحرمة. وش قد بكل عفوية، شوف تعبير الامام سلام الله عليه، بكل عفوية واحد يجيب له حلوى، شايل له انا ابي حلوى يجيبه الى يوم نوروز، ياخذ الامام الحلوى شو لطيفة، قال له نورزونا كل يوم، اذا كان عندك مسألة نوروز كل يوم سوينا نوروز، هذه لطيفة. نعم، اما التعبير اما والله لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمة، ولعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص. ملاحظ ان المسألة مسألة تأشي، اما انك تفرض بي اني انسان احرم من خير الحياة من لذائذ الحياة التي ارادها الله عز وجل للعباد، لا انا انسان. اكل الامام الصادق سلام الله عليه يقول البس تجمل، ان الله جميل يحب الجمال، وليكن ذلك من حلال. في هذا المورد القرآن الكريم لما يقول ويدرؤون بالحسنة السيئة، ايش يقصد؟ يقصد يقول الانسان عنده غرائز، وهي الغرائز مشدود الها، ويغلط، ماكو واحد ما يغلط الا المعصوم، فلما كان يغلط لا يخلي غلطته تروح بدون ما يمحيها، يمحيها بايش؟ بحسنة. وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. آدمية الآدمي متم، الإنسان دائما عند غلطة، عند لسان يغلط، عند تفكير يغلط، عند تصرف بغلط، بس مو معناه هذا إذا غلط يجي يقول أنا غلطت وخلي أتمادى بالغلط، ما طول غلطت 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 خلي أتمادى. لا، القرآن يقول لا، امسح السيئات بحسنات، حاول أن تحسن ولا تيأس من روح الله. واكو بعض الناس يقول لك أنا شلي بيها الصلاة، أنا 50 سنة أنا عمري صار 60 سنة مو مصلي، هاي بعدين عود هاليومين ثلاثة وش تفيدني؟ لا غلط، صدقني إذا لحظة واحدة تنقطع بيها صدق إلى الله عز وجل وبيها توبة هي إلى أثرها عند الله، لأن باب الله مفتوح. الله عز وجل ما إلى مصلحة بعذابنا إطلاقا، بالعكس الله معطاء تسبق رحمته غضبا، وباب مفتوح إلى السائلين. طيب إذن في واقع الأمر هنا الإنسان مو لما يشوف السيئات شوية استبدت بي يقول أنا هذا وبعد دربي هذا خلاص دربي مجرد. لا غلط، ضع الحسنة إلى جانب السيئة وتمام، الإنسان عنده غرائز، لكن خيركم التوابون، خلي التوبة عندك إلى جانبك، خلي إلى جانبك أنك تتلافى السيئات اللي بدرت. هذا رأي. الرأي الثاني لا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، مو هذا المقصود، المقصود يقابلون الإساءة بالإحسان. إذا واحد أساء إلهم ما يقابلون الإساءة بالمثل. شلون أوضح لك؟ جابوا صبي مثل الوردة عمره 20 سنة، هذا ابن قيس ابن عاصم المنقري، قاتل واحد من العشيرة ذابحه وجايبه، وهذا لازم القاتل. قالهم شنو الموضوع؟ قالوا له هذا من عشيرتك تعدى على ابنك ذبحه. قال إن كان هذا قد أخطأ مرة فقد أخطأتم مرتين، لأن هذا غلط. زين أنتوا ليش تغلطون؟ ماكم يجب تغلطون، ليش نكررها للمأساة؟ يعني نخلي الثاني هم من قتله يروحون 2 بدال 1؟ هذا غلط على كل حال، اطلقوا صراحة. صاح الواحد من أخوة المقتول قال له أخذ إلى أمك، روح لهذا الوالدة ودي لها 1000 من الإبل و10,000 درهم لعلها تسلو عن ولدها، ربما يكون إلى شيء من سلو عن ولدها. ثم أنشأ يقول أقول للنفس تأساء وتسلية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف عن فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه ولا ولدي. فيدرؤون بالحسن، يعني ما قابل إساءتهم بالمثل، بالعكس قابل الإساءة بالإحسان. وكثير أنت تلقى هالمعنى في سير أهل البيت، مقابلة الإساءة بالإحسان. يدرؤون بالحسنة، يدفعون السيئة بالحسنة، واحد يسيء لهم يقابلون إساءته بالإحسان، بدل ما يقابلون إساءته بالإساءة قابلوها بالإحسان. وهذا أأكد لك أسلوب نفسي إلى دخل، إلى دخل عجيب في الاستيلاء على النفوس. يعني هذا اللي يسيء لك وتحسن إليه ويسيء لك وتحسن إليه قطعا تأخذ أثر من عنده، أثر كبير، بالخصوص إذا كنت قادر، يعني إذا عندك قابلية على مقابلة الإساءة بالمثل. زين، أو بالعكس أكو نظرية ثالثة، ويدرؤون بالحسنة السيئة الذين يحلمون، هي الرأي يكاد يكون نفس الرأي الثاني بس يعدوه ثالث، الذين يحلمون عند الاعتداء ويصبرون عند الابتلاء. الواقع هذول إذا شدد عليهم القضاء والقدر الأمر يزداد بالله عز وجل تعلقهم. أنا أذكر حادثة جميلة جرت إلى شقيق البلخي رضوان الله عليه ويا عبد الله ابن المبارك رضوان الله عليه. شنو ذولا؟ ذولا معروفين من الصوفية، اثنينهم من الزهاد. شقيق البلخي إجا لابس ملابس متنكرة، يعني مو بملابس الواضحة، ودخل على عبد الله ابن المبارك سلم، تفت لعبد الله ابن المبارك قال له من الرجل؟ قال له من بلخ. قال له انت من اهل بلخ؟ قال له بلى. قال له يقين تعرف شقيق البلخي؟ قال له بلى اعرفه. قال له كيف طريقة اصحابه، اصحاب اللي ملتفين حوله، شنو خلقهم سلوكهم، تعرف شيء من طريقتهم؟ قال له بلى. قال له شنو هي؟ قال له إذا أعطوا إذا رزقوا شكروا وإذا منعوا صبروا. قال له هذه طريقة كلابنا هنا. كلب اللي عندنا إذا نطيه نعم في نفس الوقت يشكره وإذا منع يصبر. قال له إذن ما طريقة الناس الكاملين؟ قال له إذا أعطوا آثروا وإذا منعوا شكروا. إذا منعهم نعم الباري عز وجل يشكرونه لأن حتى المنع عطاء هو، لأن المنع به صفة تأديبية ما هذول يعقلوها. المنع عطاء نعم. هؤلاء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا. هذا شفيق إلى قصة جميلة ويا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. شقيق البلخي هذا يقول أنا طالع إلى الحج، داخل إلى جيت إلى الحج، صرت في طريق، صرت على كثيب من على مكان، شفت الحجاج نازلين وشفت واحد عليه ملابس تشبه الصوفيين، عليه مرقعة قصيرة وناحل يعني يكاد يميله الريح، تميله الريح إذا مرت عليه، ناحل الجسم مسجد عليه علامات السجود. يقول أنا وسوس الشيطان في نفسي أن هذا لعله من ذولة اللي يصاحبون القوافل ويرتزقون من عدها، يذبون أنفسهم كل على الناس يطلعون للحج وما عندهم ما يوصلهم. بعدين يقول انشغلت التفتت شفت ما هو، انتقلنا مرة أخرى، سرنا جينا إلى أن وصلنا إلى فيد، إلى هالمنزل منزل فيد، شفنا كثيب أحمر وشفت هذا الرجل. يقول نظرت إلى هذا الرجل يصلي، لما فرغ من الصلاة شفت صلاته وسمته صلاة العارفين. يقول إلى أن فرغ رأيته رفع رأسه إلى السماء قال اللهم إني قد عطشت وجعت فاسقني. يقول أكو بئر ما يوصل إلها إلا بماء إلا برشاء بحبل، نظرت إلى مائها ارتفع، نزل الركوة. يقول هذا الرجل ملأها ماء وقام يأخذ رمل ويضع بذلك الماء ويشرب. شو الموضوع؟ يقول دنوت إليه قلت بالذي أسقط عنك ملال التعب ومنحك لذيذ الرغب إلا ما أعطيتني معك فإني جائع. قال اشرب واكتم واشكر نعمة الله عليك. يقول فشربت سويقا وسكر من ألذ ما شربته في حياتي. المعنى هذا اللي ياخذ الشاعر يقول سل شقيق البلخي عنه وما عاين منه وما الذي كان أبصر. قال لما حججت عاينت شخصا ناحل الجسم شاحب اللون أصفر يضع الرمل في الأناء ويشربه فعاينته عقلي محير أو فناديته عقلي محير اسقني شربة فناولني منه فعاينته سويقا وسكر. فسألت الحجيج من يك هذا؟ قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. موسى يقول عن الرشيد نفسه يقول لمن رهبان الليل هذا الرجل. أنا ما طول جيت عليه اليوم لتفوتني المناسبة الإمام سلام الله عليه. يقول للرشيد نفسه يقول لبعض السجانين يسأل كيف حالته شلون حال هذا المسجون عندك؟ يقول له والله ما أطلع عليه إلا وأراه قائم وقاعد وراكع وساجد. قال له ويحك إنه من رهبان الليل، هذا من رهبان بني هاشم. وفعلا كان طيلة سجن بالبصرة يسمع عيسى ابن موسى بالليل يصيح إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعل فلك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. تصور مفترش عباته ومستقبل القبلة، ولذلك انتزع لك الخلود انتزاع لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا. وإن طال حبس واستطال عقاب وعربد شوط في أكف لئيمة وجن به للظالمين عذاب فكوخ به عشت استطال إلى السماء وقصر به عاش الرشيد خراب ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به وكتابه. تحول صرحا تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. ويقول آية أولئك لهم عقبى الدار، هذه عقبى الدار الآن تمر عليه على هذا الرجل اللي كان في من سجن إلى سجن حتى انتهى الأمر بيقضي فترة من حياته تبلغ إلى 18 عام أو 14 عام ينقل بالسجون، وآخر سجن هذا يقول علي بن عيسى أو علي بن سويد يقول دخلت عليه وجدته مستقبل القبلة، لما انفتل من صلاته أقبل إلي، قلت سيدي والله لقد ضاقت صدورنا متى أي خرج. مطالت يقول له سيدي ما نستطيع نصل إليك إلا بشدة وبصعوبة، متى نراك يمتى؟ التفت إليه قال يا ابن سويد الفرج قريب. سيدي متى؟ قال الموعد يوم الجمعة على الجسر ببغداد ضحى. يقول علي خرجت وأنا لا تكاد تحملني قدماي، ما أنتهي إلى باب من أبواب إخواني إلا وأطرقها، أقول ابشر إن الموعد لخروج الإمام يوم الجمعة ضحى. وين؟ أقول له على الجسر ببغداد. يقول لما صار الموعد احتشدنا إلى الفروع الملتفة حول الجسر، بينما نحن كذلك إذ بدر السجانون يحملون على أيديهم جنازة قد لفت بعباءة، أقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد، ندي عليها بذلك النداء الفظيع. يقول علي بن سويد أنا واقف وعندي طبيبك وطبيب مسيحي اللي معه صحبة مر، قلت بالمسيح عيسى عليك إلا ما نظرت في كف هذا المسجى. يقول أقبل، كشف الرداء عنه، أخذ يده نظر فيها طويلة ثم قام ولم يتكلم. قلت ما بالك؟ قال يا هذا لا تطل، هل لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت ما الخبر؟ قال ليطالبوا بدمه إن الرجل مسموم. يقلوا لغريب أهلا بينين لكن بالمدينة عليه بعيدين. انتهى الأمر بعد أن جاء سليمان وأخذ الجنازة ومضعها في مفرق 4 طرق ونودي عليها ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب. انتهى الأمر بأن بلغ عدد المشيعين 70,000 إلى أن انتهوا به إلى مقره الأخير، ووقفت عقيلة الطالبين يوم الطف على جسد أبي عبد الله، تلفتت يمينا وشمالا صاحت ويحكم أما لهذا المسجى من عشيرة؟ أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب؟ أما فيكم موحد يدفن هذا السليب؟ تعالوا لبنكم غسلوا معززكم جالي شعفتوا. هذا حسين. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبلوا اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.